سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب مجلسكم هذا وبواءكم الله تبارك وتعالى أعلى منازل الجنة وأرقاها. أيها الأحبة الكرام، هذا الصوت واصل يا إخوة ولا في إشكالية؟ صوت واصل؟ طيب الحمد لله رب العالمين. صوت واصل؟ صوت الحمد لله واصل. الشباب الموجودين معنا الصوت واصل إن شاء الله ولا في إشكالية؟ طيب تمام جميل ما شاء الله. كنا نتكلم في اللقاء السابق عن آداب طالب العلم مع نفسه، ما الذي يمكن أن يفعله حتى ينجز؟ وأنا قلت قبل ذلك إن طالب العلم سبحان الله العظيم قد تجد طالبا امتن الله عز وجل عليه في فترة وجيزة جدا بما لا يمتن به على غيره في فترات طويلة جدا، والسبب في ذلك أن هذا يسير بعد توفيق الله عز وجل وتيسيره وأخذه بيد عبده، هو أنه يتبع الطريقة الصحيحة للوصول، وغيره يخبط خط عشواء فيظل هكذا إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى له الهداية والتيسير، يتخبط خبط عشواء، وهذه إشكالية كبيرة جدا في الطلب. فالذي يوفقه الله تبارك وتعالى لمنهج قويم وضعه طالب علم متميز واتبع هذا الطالب وكانت له صحبة واستطاع أن ينفذ هذه الوصايا التي نتكلم فيها باستمرار، هذه بداية الطريق، هذه البداية الحقيقية للطريق التي تضع قدمك على الطريق الصحيح. يعني الذين الإخوة الذين يوجدون معنا ليتهم يثبتون وجودهم سبحان الله أو الله أكبر. فيقول المحافظة على رأس مالك، المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، يا الله المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. أحيانا الواحد يأتي ينظر لإجاباتي على الأسئلة، وهذه إجابات على الأسئلة ربما أو محاورة مع شخص، يجد أخذ ساعة ساعتين ثلاثة. طب هذا الذي أخذ منك كل يوم ساعة طالب العلم على وجه الخصوص أو ساعتين أو ثلاثة، هذا ليس حبيبك، هذا في حقيقة الأمر عدوك، عدوك الذي لا يقدر أنك طالب علم. ينبغي أن تحفظ وقتك، وأن وقتك هو رأس مالك، وأن وقتك هذا هو ملك للأمة كلها، ملك للأمة جميعا. فإذا هو أهدر وقتك ولم يحافظ على هذا الوقت هو يقتلك في حقيقة الأمر، هو يقتلك ويضيع عليك الطريق ويشوش عليك ذهنك ويعتم يظلم عليك نفسك. هذا ينبغي أن يحذر من هذا طالب علم مسكين، يعني ليس يعني رأس ماله الحقيقي هو وقته. فلذلك الشيخ يقول هنا الوقت للتحصيل، يعني إلزم الوقت للتحصيل فقط. وحين أناقش كثيرا من طلبة العلم أو الإخوة الطلبة البادئين فيشكو من قلة الوقت وعدم التحصيل، أجده يعني باستمرار على الواتساب، على الفيسبوك، على الانستجرام، على اليوتيوب، يعني كيف تحصل ومتى تحصل يا أخي إن كان وقتك كله مهدرا في هذه الأشياء. يقول لك أنا يا أخي شوف، والشيطان له في تضييع الوقت مداخل عظيمة جدا، لأنك لا يمكن أبدا أن تنجز وأن يكون لك شأن إلا إن حفظت وقتك. الشيطان له مداخل وتلبيسات عظيمة، يقول لك صلة الرحم، تذهب إلى صلة الرحم تجلس عند خالك ساعتين وعند خالتك ساعة وعند جدك 3 ساعات وعند عمتك وعند صديقك، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة التي ينبغي أن يحذر منها طالب العلم. يعني يكفيك في صلة الرحم 5 دقائق، يكفيك في التليفون، يعني انجز يا أخي الذي يريد أن يعني يزيد ويعيد معك أغلق عليه الهاتف. الذي لا يقدر وقتك مهما كان حبيبك هذا اعلم أنه عدوك، عدوك. هذا الوقت ليس ملكك وحدك، هذا وقت الأمة، هذا وقت الطلبة، هذا وقت العلم، هذا الوقت الذي ينبغي أن نحرص جميعا أن نعين طالب العلم على الحفاظ عليه. يعني مشكلة كبيرة جدا يا أخي، انجز. يعني أحيانا أنا أجد أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خيرا أو بعض السائلين يرسل لي 10 فويسات، يا أخي انجز سؤالك يا أخي في 3 أو 4 كلمات حتى أستطيع أن أنا أجيب وينتهي الأمر، لكن ترهقنا أظل أسمع 10 دقائق كاملة أو 15 دقيقة لأجل أن توصل سؤالك. يعني المفروض أن تكون العقوبة أن أنا خلاص لا أسمع، العقوبة أن تكون ألا أسمع إلا أن كان أمر في غاية الأهمية، وهذا في الغالب لا يكون بهذه الصورة. قال فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، دائما أنت تكون حلف. طالب العلم يا شباب، قضية القراءة وقضية البحث وقضية التحرير المسائل وقضية تحصيل الكتب ومثل هذه الأشياء لا بد أن يحرص عليها حتى تكون له ملكة في هذا الأمر. يعني الذي يقرأ باستمرار، أنا أظن أنه إن ابتعد عن الكتاب فإنه في الغالب يشعر بنوع من أنواع التعب النفسي، لا يشعر بسواء نفسي، هو لا يستقر ولا يعني تستقر نفسيته ويسكن قلبه إلا إن أدم عليه من القراءة والبحث والتحرير والإنجاز في هذا الباب. قال وحلس معمل لا حلس تلة وسمر، كثرة الكلام فيما لا طائل تحته، فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد. لذلك كان بعض سيأتي معنا قصص كثيرة، وقصص الحفاظ على الوقت قصص عظيمة جدا، والسلف كانوا في يعني في غاية الهمة في هذا الأمر، لا يفوتون دقيقة إلا بفائدة، حتى وهو يموت. يعني وهو يموت يقول أعطني الدواتة والقرطاس، يعني أعطني القلم والورقة حتى يكتب فائدة من الفوائد التي عنت له. الإمام البخاري كان يستيقظ في ليلة أكثر من مرة تأتيه الفائدة فيمسك القلم ويسجل هذه الفائدة، ويستيقظ ينام ويستيقظ ينام ويستيقظ لأجل صيد هذه الفوائد. قال وملازمة الطلب، وملازمة الطلب، ملازمة الطلب هذه كلمة ليست قليلة. دائما الذي يسير في هذا الطريق، طريق طلب العلم، ويظن أنه قد وصل وينقطع عن القراءة، ينقطع عن الدراسة، ينقطع عن التدريس، ينقطع عن البحث العلمي، هذا اعلم أنه قد انتهى، انتهى أمره، هذا قتل، مات، خلاص انتهى. ملازمة، كلمة ملازمة الطلب كلمة خطيرة مهمة بالنسبة لطلب العلم، هي روح طلب العلم. وأحد أشياخنا الكبار الأفاضل دخلت عليه مرة هو يقرأ فقال يعني هذا وقت قراءتي، أنا لا أسمح لأي أحد فيه أن يقطعه علي، أنا لا أسمح لأي أحد، وهذه فإذا استفدتها مبكرا، لا أسمح لأي أحد أن يقطعني عن أن هذا زادي، فإذا انتهى هذا الزاد خلاص لا أستطيع أن أبذل، لا أستطيع أن أتكلم، لا أستطيع أن أخطب، لا أستطيع أن أعطي درس، لا أستطيع أن أحرر مسألة. قال ومثافنة الأشياخ، ابحث عن الأشياخ الذين هم في عصرك سواء كانوا طلبة صغار أو علماء كبار، والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب. كثير من الشباب الصغير نحن قضية التعليم عندنا في المدارس ابتدائي وإعدادي ثانوي جامعة ما مش عارف ماجستير ودكتوراه 20 أو 25 سنة تنفد وتمر عليك دون أن تحصل فيها شيئا. 22 سنة الطالب يخرج عنده 22 سنة، 22 سنة هذه كانت في زمن كزمن الشافعي صنعت منه إماما كبيرا، وهو 19 سنة يستفتى ويجلس للإفتاء، يعني يدرس دراسة حقيقية. وأنا أتعجب والله، يعني هذه المواد التي تدرس للأسف الشديد في الجامعات خاصة الجامعات العربية والشرعية هي لا تؤهل في الحقيقة طالب علم يا جماعة، أنا لا أخفيكم سر، ويضحك عليك ويكذب عليك ويغشك ويخادعك الذي يقول لك إن العلم سهل. يا جماعة العلم هذا صعب جداً، إن سنلقي عليك قولا. العلم فيه صعوبة وفيه مشقة، الذي يظن أنه سيحصله بالبطالة والنوم والكسل لا يستطاع أصلا براحة الجسد، العلم لا يستطاع أصلا براحة الجسد. فالطالب في الإعدادي يقول لك انتظر بس انتهي من الإعدادي، وفي السنة يقول لك طب انتهي من السنة، وفي الجامعة إذا انتهيت من الجامعة ودخلت في الزواج ومشاكل الحياة أنتم لا تدرون، الحياة هذه مطحنة، إذا تزوجت صرت في مطحنة لا مخرج لك منها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. والله هذه الطريقة ربما لا، أخونا الفاضل الأستاذ محمد الجواري يقول حبذا لو أحضرت شابا يقرأ وحضرتك تشرح، أنا أرى أن هذا ليس فيه تشوقا كثيرا، يعني هي طريقة من الطرق المعتادة، وبعض أهل العلم يقرأ هو ويشرح وهكذا. على كل حال قال لا سيما في أوقات شرخ الشباب، إذا تزوجت وأنجبت ودخلت في الأعمال أنت لن تجد وقتا. أنا أظن أن أوقات وقت الثانوي ووقت الجامعة هو أحسن الأوقات للتحصيل، وبالفعل كان بالنسبة لنا أحسن الأوقات، كنا ننطلق عند المشايخ ونقرأ والجامعة ما كانت تأخذ منا وقتا كبيرا. قال ومقتبل العمر ومعدن العافية، إنك اغتنم خمسا قبل خمسة، صحتك قبل مرض، صحتك قبل مرضك، أنت الآن صحيح ثم يأتي تغير ثم تأتي شيخوخة ثم وهكذا. قال ومعدن العافية فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر. يعني زمان كان أنت مشغلك قليلة قبل الزواج وقبل الأولاد وقبل الانشغال وقبل الوظيفة أو الأعمال أو مثل هذه الأشياء، كان خلاص كنت تستطيع. والله يا جماعة أنا لا أخفيكم سرا، وهذه التجارب لا بأس أبدا ببثها، وهي ليست لا من باب التعالي ولا شيء، وليست يعني من الأشياء التي يفتخر بها ولا شيء، لكن في بدايات الطلب أو في فترة الجامعة أو بعد الجامعة خمس أو ست سنوات بعد الجامعة، هذه الفترة كان فيها خير وبركة عجيبة الشكل. والله الذي لا إله غيره أنا جردت من الكتب بيدي ما أتعجب الآن وأنا أقرأه، كتب كثيرة جدا، كتب شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، كثير من كتب الأصول، كثير من الكتب الفكرية، مثل هذه الأشياء أتعجب جدا، كان هناك فراغ في الذهن وبركة شديدة في الوقت وعافية وصحة تستطيع أن تستمر بالعشر ساعات، وصحة وعافية وقوة وفراغ، وليس هناك يعني أولاد يشغلونك وليست هناك، أنت تجلس متفرغ لطلب العلم. هذه الأوقات إن فاتت طالب العلم انتهى أمره لن يحصل بعد ذلك خلاص، أو التحصيل سيكون ضعيف جدا. أنا طبعا لا أيأس أحدا، لكن هذه الحقيقة. اغتنم الإعدادي، الشاب اللي بلغ في الإعدادي أو الثانوي أو الجامعة أو بعد ذلك لا يفوت هذه الفرصة أبدا، لأن مفيش شواغل، في الشواغل قليلة جدا. هو البث معروف يوم الأحد ويوم الثلاثاء يا أستاذ محمد، يوم الأحد ويوم الثلاثاء بعد العشاء تقريبا في حدود الثامنة، احنا جعلناه الآن في حدود الثامنة أو الثامنة لعشر دقائق، لأن صلاة العشاء تأخرت جدا، كان المفترض أن يكون السابعة والنصف. طبعا ما في رئاسة، أنت لست رئيسا، لست منشغلا بشيء، لست مسؤولا عن شيء، ففي خفة الظهر وليس هناك كثرة من الأولاد، هذه حقيقة. ولذلك يقولون كما يقول الشيخ ما للمعيل وللعوالي إنما، معيل يعني الذي عنده من يعوله، زوجات وأولاد وإشكاليات كبيرة، إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، لوحدك كده بظهرك. ولذلك كان العلماء قديما، وهذه طبعا مسألة يتكلمون فيها كثيرا، ويحاول أن يؤخر الزواج قدر المستطاع، فتأخير الزواج أصلا فيه فوائد كثيرة جدا، اللي تزوج يعلم هذا إشكاليات. أنا أذكر مثلا ولدي الكبير كان صغيرا، مرة نزلت لقيت له مثلا باللبن الصناعي هذا أو الحليب الصناعي لبن الأطفال هذا، وبعدين صعدت فللأسف الشديد وجدت إن ما فيش كان أمامها بقى من زمان كده من كبريت أو ولاعة، وبعدين طلعت أشوف الولاعة، وبعدين هي دوبك شغلت البوتاجاز فأنبوبة البوتاجاز خلصت، فاضطريت أنزل أجيب، فتخيل ست أو سبع ساعات فقط عشان نعمل الولد رضع عشان نسكته. أنا لك إنك تتخيل، أنا بس أحاول إن أنا أضرب الأمثلة لأقرب. قال وإياك وتأمير التسويف على نفسك، لا تسوف أبدا، كلما جاءتك فرصة اغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة زمان، تلاقي نفسك مقبلة على العلم اجلس على طول مباشرة ودع كل شيء وأغلق الباب خلفك. قال وإياك وتأمير التسويف على نفسك، لا تقل سوف ولا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا، تقول يعني لما خلص كذا هعمل كذا، ولما خلص لا مش هتوصل لحاجة، وبعد التقاعد من العمل، كثير من الناس يقول هذا، يقول إذا تقاعدنا من العمل كتاب حلية طالب العلم يا إياب. فناس والله تقول هذا. أحد إخواننا الأفاضل ولعله يسمعني الآن وهو من الأطباء المتميزين جدا، جراح يعني، جراح متميز ورجل يعني صاحب شأن وذكي المعي يعني، يقول لي، كنت أجلس معه منذ أكثر من كام يوم، فبيقول لي باللفظ كده والله، بيقول لي أنا ندم ندم شديد جدا إن أنا ضيعت وقت الكبير، وقت كبير أستاذية ومش عارف، ليتني بعد الدكتوراه توقفت واتجهت لطلب العلم. ومتميز جدا وذكي وما شاء الله حفظ القرآن في سن كبيرة. هو طبعا هو نموذج جيد جدا إن ما فيش يأس، إن لا يأس هناك، وإن الله عز وجل يفتح لمن شاء من عباده ما شاء من فضله. لكن أن نحن نتكلم عن الأصل. قال بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني، بيقول إيه؟ حنتني حانيات الدهر حتى حنته، حني ظهره، حنتني حانيات الدهر الزمن حتى كأني قاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أنا بقيدي. وقال أسامة بن منقذ الأمير المعروف، الله يحفظك يا أستاذ محمد، أستاذ محمد حلمي صديقي الودود، قال أسامة بن منقذ مع الثمانين عاف الضعف في جسدي، يعني انتشر الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، شئت أم أبيت. أنت كده كده بتكبر من يعني، لابد أن تكبر ولابد أن يهن العظم ويشتعل الرأس شيبا وتكون لك مشاكل. قال مع الثمانين عاف الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب، اليد بترتعش لأنه كبير في السن، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما، مش قادر يحمل القلم من الثمانين، من بعد حمل القنا في لبة الأسد، القنا السيف أو الرمح، فكل لمن يتمنى طول مدته، طول العمر يعني، هذه عواقب طول العمر والمدد. إذا كما قال تبارك وتعالى وخير القول قول ربي ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الله هذه الآية أعجب، ومن نعمر هذا طول يعني كما يقول لبيد، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، إن الثمانين وبلغتها، صلى الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في عافية، وأن يبلغنا من الخير والبر والتقوى والعلم والدعوة ما يرضى به عنا. قال فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم، بادر لا تتعطل، إذا تيسر لك أن تدعو أدعو، اطلع درس أدرس ابحث أكتب. وأنا أذكر أن كثيرا من الأفاضل الكبار، يعني لا أريد أن أذكره في هذا الصدد ولعلي ذكرته في أكثر من مكان، أحد الأفاضل الكبار من علماء الحديث الأفذاذ جدا جدا جدا، وظل في المملكة زمنا طويلا، ثم أتانا وأدركته المنية بعد ذلك بعام، لكن لم يدرك الكتابة، لم يدرك أنه يكتب شيئا يعني نافعا، مع أن الرجل يعني من أهل العلم العظام أحسبه، والله حسيبه ورحمه الله رضي عنه. قال إجمام النفس، يحتاج طلب العلم إلى إجمام النفس طبعا مع علو الهمة وكثرة العمل، الذي يطلب بإجمام النفس هذا الذي يهلك نفسه في العمل، يعني ليل نهار يقرأ ويبحث ويحتاج بقى لنوع من أنواع الراحة حتى تستمر له نفسه، عشان النفس تستمر حتى يستطيع أن يكمل هذا الطريق. فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، تجم بقى نفسك يعني في هنا حتى الإجمام يقول يكون في العلم، يعني تستريح من العلم بالعلم، هذا شيء جميل جدا أنك تستريح من العلم. يعني أنا تعبت من القراءة في المسائل الفكرية، أدخل على الفقه، الفقه شق علي، أروح داخل على أصول الفقه، حاسس بصعوبة أروح داخل على الأدب مثلا، على الشعر، على مثل هذه الأشياء التي تروح القلب. قال في رياض العلم من كتب المحاضرات اللي بسموها الثقافة العامة، فإن القلوب يعني لا أصول فقه وأصول تفسير ومش عارف إيه وبتاع ومسائل صعبة، أقول لك لا خد يعني إيه، حاول تخلي لك ساعة كده مع قصص مثلا سير أعلام النبلاء، مع صفة الصفوة، مع هذه الكتب التي يستراح بها من مشقة وعناء الطلب، لأن كما قلت لكم العلم شيء شاق جدا. قال وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أجموا هذه القلوب، يعني أريحوها، وابتغوا لها طرائف الحكمة، الشيء التي يعني تجعل القلب ينتعش، بيحصل له نوع من أنواع الملل، القلوب تمل، فتحتاج إلى أن تنعشها بشيء من الأدب، من الشعر، من الطرائف، من القصص، فإنها تمل كما تمل الأبدان في الحقيقة. هذه حقيقة. ولذلك يقول الشيخ الكبير الإمام العلم العلامة الحبر الفهامة على الحقيقة المجتهد المطلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. شيخ الإسلام تيمية يقول عليه رحمة الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، يقول إنك ماشي في ناس قلوبها متعلقة بالتطوع بالصلاة باستمرار، فجاء يقول من حكمة النهي إنك تتطوع في أوقات النهي اللي بسموها أوقات الكراهة. قال: مصالح أخر، فيها مصالح برضه، من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب، معاذ بن جبل إمام العلماء، قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا شيء عظيم جدا. الإخوة الحاضرون معنا يعني يسجلون حضورهم بأي شيء، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، حسسونا كده أن احنا عايشين. فمنذ أن تركنا الدروس في المساجد ونحن نشعر في حقيقة الأمر بشيء من البرود والتثليج، جمود كده في الدروس النت دي، ما لم يكن هناك تفاعل. طالب تنظر في عينيه، ينظر في عينيك، يتكلم معك، تتكلم معه، تشعر بالتجاوب. مثل هذه الأشياء مما يعني ينشط النفس في التدريس. قال: ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجماما، إجماما وإياكم، إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة عنه. يعني إذا ابتعدت عن الشيء فترة خلاص، يعني حتى في الجيم لما بتيجي تتدرب تلاقي الكابتن يقول لك يعني ايه، يعني خد المجموعه دي واسكت شويه، بطل شويه، عليكم ساعه الله وبركاته، ليه؟ حتى يعني تستريح، فاذا استرحت تستطيع ان تكمل هذا. ابراهيم عبد الرب بيقول لك: مات سيد القمني عليه من الله ما يستحق، والحمد لله رب العالمين. قال: ولهذا كانت العطل الاسبوعيه للطلاب منتشره، هذا موجود منذ زمن بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيد الفطر والأضحى من يوم من إلى ثلاثة أيام، وهكذا. نجد ذلك في كتب الآداب، يعني دائما كتب الآداب كانت تحث على هذا الأمر. تحتاج إلى وقت تجم في نفسك، تذهب إلى في رحلة مع أولادك، مع أصدقائك، يعني تحاول أن تبتعد قليلا إن يعني إن شعرت بضغط الطلب وبقوة. يعني أحيانا الإنسان تكون مسألة معضلة ويظل يبحث وينهك نفسه ويتعب تعبا شديدا، فخلاص أغلقت عليه. من, من, من الأشياء التي يفتح الله عز وجل بها عليك أن تبتعد قليلا وتتفكر في الأمر. يعني الإنسان إذا ابتعد لا يبتعد هكذا. فطالب العلم يحتاج إلى العلم في سره وعلنه وجهره وإسراره ونومه ويقظته، وحين ينام وحين يستيقظ وهو مع الناس، يحتاج أن يعمل دائما هذه الآلة حتى تحدث له الملكة. قال: قراءة التصحيح والضبط، مما يحتاجه الطالب مع نفسه قراءة التصحيح والضبط. وهذه مسألة مهمة. لا تستطيع أن تصحح الكتاب إلا على شيخ متقن، إلا على شيخ المتقن. كتاب مثلا في مصطلح الحديث كتاب، انظر إلى أصحاب التخصص أو في العقيدة أو ما إلى ذلك حتى تتقن عليه الكتاب، لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. سيحصل له هذا ما لم يتلقى العلم، والعلوم الشرعية والعربية بالذات على وجه الخصوص تحتاج إلى هذا. قال: يحصل له تصحيف وتحريف وغلط وهم. قال: وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. هذه سنة ينبغي ألا تنقطع عن الطلبة، سنة مهمة جدا، سنة جرد الكتب على العلماء. مجرد الجرد، أنك تقرأ على مثلا شيخ من المشايخ المجازة مثلا الكتب الستة، المسانيد مثلا، المصنفات، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، لأنه يحدث خلل في ضبط الأسماء، في ضبط الكلمات، في مثل هذه الأشياء. هذه من السنن التي ربما قلت في السنوات الأخيرة، التي كان يستخدمها، هي عادة من عادات أهل العلم المتقدمين، وتجد هذا كثير جدا. قال مثلا أنه فلان قرأ على فلان صحيح البخاري في مجلسين، في خمسة مجالس، في عشرة مجالس، وقرأ مسلم في كذا وهكذا. وهذه مسألة يعني مسألة مهمة جدا، تنظر إلى المتخصص فقط. يعني أنا أذكر من بركات قراءتنا على الشيخ خالد المشيقح في متون المذهب ده شيء، مجرد بس قراءتك على الشيخ هي قراءة مفهمة، مجرد حتى لو شرح الشيخ جملة صغيرة أو كلمة بسيطة، يعني أنار كلمة بسيطة لك تشعر بأن الكتاب كله أضاء بهذه الكلمة التي شرحها الشيخ. ثم يقول: ومن الآداب التي يستخدمها الطالب مع نفسه جرد المطولات. يعني أذكر في مثلا عندك مثلا كتاب المغني مثلا لابن قدامة، كتاب مثلا تمهيد لابن عبد البر، كتاب مثلا الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني، نهاية المطلب الجويني المجموع، مثل هذه الكتب الكبيرة، يعني بعض كتب المعتقد الكبيرة اسمها جرد المطولات، فحتى تتعدد معارفك وتتسع مداركك وتستخرج الفوائد والفرائض. والإنسان يحتاج في الجرد إلى أن يستخرج طبعا الفوائد والفرائض والملح ويصنفها على الأبواب، يصنفها على الأبواب وتعرف مضان الأبحاث. هذه المسألة موجودة في الكتاب الفلاني فترجع إليه فتخرج بفائدة عظيمة، وتعرف طريقة المصنفين في تصانيفهم لا سيما المتقدمين منهم. دائما ما أقول أن الإنسان يتدرج في الطلب، يدرس كتب المعاصرين وتكون هذه الكتب سلم إلى من فوقهم ثم من فوقهم ثم من فوقهم إلى أن تصل إلى كتب المتقدمين. ولا يمكن أن يرسخ الطالب في العلم ولا أن تكون له ملكة ولا يصير صاحب نظرة ثاقبة وصاحب يعني خبرة حقيقية في العلم إلا بهذه الطريقة. يعني خلاص تستقر عند كتب المتقدمين، أحيانا خلاص تجد الفائدة التامة والخير الكثير والبركة في كتب المتقدمين، وتحاول انك يعني اقول لك دايما الشيخ باكر يقول لك كان اذا بلغ الى شيء في الكتاب يكتب بلغ، يعني وقفنا عند هذا صفحه كذا مثلا، قال والله هذه الوسائل كثيره، او تحط ورقه او تكتب عليها او تتني الصفحه، هذا كله موجود في هذه الاعصر. قال: حسن السؤال، لكن كان لهم اهتمام وادب مع الكتب، يعني حتى تني الصفحه العنف مع الكتاب هذا كانوا يستقبحونه جدا. قال: حسن السؤال. حسن السؤال سبب من أعظم أسباب رسوخ العلم في النفس. حسن السؤال، أنك تسأل بطريقة حسنة وسؤال مفهم وتبين سؤالك للمسؤول وهكذا، حتى يمكن أن يدلي لك بدلو تستطيع منه أن تملأ جعبتك بصورة حسنة، بصورة حسنة تزرع فيك الملكة. قال: التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، تحسن السؤال وتحسن الاستماع، فصحة الفهم للجواب. يبقى بعد كده تسأل سؤال حسن وتستمع بصورة جيدة بحيث انك تفهم الجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول ما هذا من سوء الأدب، سواء كان مستفتيا، سواء كان هذا الشخص مستفتيا أو كان طالب علم. لو كان طالب علم أو تلميذ عندك هذا من سوء الأدب جدا، أنه يقول لك لو سمحت يا شيخي أحسن الله إليك ما تقول في المسألة الفلانية، فتقول: يا بني هذه المسألة مثلا حرام أو واجبة أو مستحبة أو مكروهة، وتذكر له الدليل وما إلى ذلك، يقول لك: لكن الشيخ الفلاني يقول كذا. هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب وضعف في الأدب كما يقول الشيخ، وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض. كأنك يعني مثلا أتكلم مثلا وتشرح مسألة وأقول لك الشيخ فلان الفلاني بيقول كذا، ماذا تقول له؟ أخطأ الشيخ؟ هذا كذلك نوع من أنواع زرع سوء الأدب في الطالب. لابد أن يحذر المعلم وهو يدرس، لا تطعن في شيخك، أنت شيخه الآن، لكن لا ينبغي أنك تطعن في شيخك أو في طالب علم ممثل لك أو في صديقك أو في رفيقك، هذا يربي سوء الأدب وسوء الخلق في الطالب. فمثل هذا الطالب ينبغي أن يؤدب وأن يعرض عنه. يعني ما الذي تريد؟ يعني أنا أقول أفتيك بفتوى فتقول لي مثلا شيخ مصطفى بقول كذا، طيب الشيخ مصطفى ده شيخي، يعني ماذا أفعل؟ يعني ما الذي تريد أن أقوله عن الشيخ؟ يعني مثلا يعني أنا أضرب مثالا فقط، ما ينبغي أن أنا أتكلم على الشيخ بأي صورة من صور القبح. أيوة، رجل له فضل وله سبق وصاحب علم وصاحب فهم مثلا على سبيل المثال. فينبغي أن يحذر الطالب من مثل هذه الطرق الغير جيدة. احنا بقى لنا دقيقة يا أخوة يا أخوات، طبعا يمكن أن تسأل السؤال بصورة أخرى، يعني ممكن تقول له: يا شيخي بارك الله فيك، ما رأيك في من يفتي في كذا بكذا، دون أن تسمي أحدا، دون أن تسمي أحدا. في هذه الحالة خلاص أنت رفعت عنه الحرج. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. من أسباب ضياع بركة العلم إنك تتعنت في السؤال، تحاول إنك تحرج الشيخ، إنك توقعه في شيء من أشي من نوع من أنواع الخطأ، تضيق عليه. يعني ربما الشيخ لا يستحضر الإجابة، ربما الشيخ له وجهة معينة، يعني لا تحاول أن تكون بهذه المثابة. ولذلك قالوا وللعلم 6 مراتب، أولها حسن السؤال. يبقى خلي بالك من مراتب العلم دي، إن أحسنت استعمال هذه المراتب إن شاء الله تبارك وتعالى وجدت خيرا كثيرا وبركة في هذا العلم. قال وللعلم 6 مراتب، أولها حسن السؤال. يبقى تسأل بصورة حسنة، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع. إذا أولها حسن السؤال، ثانيها حسن الإنصات والاستماع، ثالثها حسن الفهم، تفهم ما يريده الشيخ على الوجه الذي يريد، رابعها الحفظ، خامسها التعليم. إذا فهمت وحفظت ابدأ بقى علم. السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. أذكر 6 مراتب مرة أخرى في غاية الأهمية. قال وللعلم 6 مراتب، وللعلم 6 مراتب ولا مراتبه؟ مراتبه مفاعل صيغة منتهى الجموع. قال أولها حسن السؤال، تسأل بصورة حسنة، مضبوطة هنا بالفتح، لكن وللعلم 6 مراتب، لا 6 مراتب صح، 6 مراتب صح ليست مراتبه، 6 وللعلم 6 مراتب، أخطأنا نحن. قال أولها حسن السؤال، ثانيها حسن الإنصات والاستماع، وهذا سبب من أعظم أسباب الوهم والخلل، إن هو الشيخ يجيبك فتنشغل بالمحمول، تنشغل بالنظر لشيء آخر، تفكر في شيء. حسن الإنصات والاستماع، تكون مركز مع الكلام. حسن الفهم، تفهم ما يقوله الشيخ على الوجه الذي يريد، ثم تحفظ ما سمعته بأذنيك، ثم بعد ذلك تعلم ما تعلمته ثم تعمل به، وهذه الثمرة من العلم عموما. ثم قال المناظرة بلا مماراة. هناك فرق بين المناظرة والممارة. الجدال الممارة، الجدال الذي لا تترتب عليه فائدة، يعني لن تخرج من ورائه بفائدة، هذه ممارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. خلاص، يعني انت تعرف انك مع انسان مجادل معاند لن يستفيد، سيترتب على هذه الاشياء ضيق صدرك وضيق صدره والى غير ذلك، فخلاص الموضوع منتهي، فبتحاول انك تنتهي عن هذا الامر. قال المناظرة بلا ممرة، لكن المناظرة الجدال قد يكون بالتي هي احسن وقد يكون بغير الحسنى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وجادلهم، قال جادلهم بالتي هي احسن، لم يقل جادلهم وسكت، لأن الجدال منه ما هو مأمور به لبيان الحق ورفع الحرج ودفع الشبهة وما إلى ذلك، ومنه ما هو منهي عنه الذي لا فائدة ولا طائلة من ورائه كما قلت. قال إياك والممارة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة، الأصل فيها النصيحة والحلم ونشر العلم. أما الممارة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء. يعني هو في ناس كده بسموهم المعترضون، هم يعترضون بس، هو قاعد في تتكلم في أي كلام سواء صح خطأ فوق تحت في أي اتجاه هو بيعترض. لماذا؟ حتى يقول لك أنا هنا، ما ينفعش أنك تتكلم وما اعترضش. يعني الاعتراض عنده، يعني مرض الاعتراض عنده، مرض شديد جدا اسمه مرض الاعتراض. فهو عنده مرض الاعتراض، هو لازم يعترض، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. ففي نوع من أنواع الرياء واللغط، وعايز يظهر، ويعني في كبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء بسبب الشحناء، خاصة إن كان الأمر ظاهرا والحجة فيه واضحة. قال ومجاراة للسفهاء فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. خلاص ينتهي الأمر. قال مذاكرة العلم، ودي مسألة كذلك لم تعد موجودة وقلت جدا، مذاكرة العلم فتذاكره مع الذين يبصرونه، الذين هم أهله، فتتمتع بهذا، فإنها في مواطن تفوق المطالعة. المذاكرة مهمة جدا جدا وتشحذ الذهن. وأنا أعرف بعض المشايخ إنما علمه كله عن طريق المذاكرة مع الطلبة، يأمر الطالب بالبحث ويراجع معه البحث ويتكلم فيه ويحاول أن يستفيد فائدة ضخمة من الطالب بهذه الصورة. قال: وتقوي الذاكرة ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والظلم أو الجور والشغب والمجازفة، وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق. الأمر اللي هو أمر الحيف والشغب والمجازفة، فإن كانت مع قاصر في العلم، المذاكرة يعني بارد الذهن. طب المذاكرة أحيانا تذاكر مع واحد يقتلك وأنت بتذاكر معه، لماذا؟ هو بارد غبي، ليس أصلا من أهل العلم، وليس عنده استعداد للاستفادة، وليس عنده استعداد للتعلم، ولا أن يفيد ولا أن يستفيد. قال: فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فيداء ومنافرة. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك. يعني بقولك تحتاج من وقت الآخر أنك يعني في مسألة لا تستطيع أن يفتح عليك فيها، فيها صعوبة، فمن الأشياء التي تفتح عليك فيها جدا وتثبتها في صدرك ويكون سبب في الخير أنك تناظر فيها وتتكلم فيها وتذاكر فيها مع شخص قريب منك من أهل العلم المحترمين، العقلاء الأذكياء الذين يفهمون ولهم في الباب قدم وساق. وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته، إحياء العلم مذاكرته. ثم قال: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها. الله، الكلام ده كلام فائق الروعة، فائق الروعة. قال: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها كالجناحين للطائر. فإياك أن تكون مهيض، يعني مكسور الجناح. وأنا يعجبني جدا في طالب العلم أن يكون دائما مستحضرا للأدلة والآيات والأحاديث في المواقف والأعمال والسلوك والطريق ومناظرته وكلامه ووقوفه وعمله وحله وترحاله، يكون دائما هكذا. فطالب العلم دائما يعيش بين الكتاب والسنة وعلوم الكتاب والسنة. ثم قال: استكمال أدوات. من المهمات جدا عند طالب العلم استكمال أدوات كل فن. يقول رحمه الله: لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا لن يحدث ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. يعني مثلا رجل يريد أن يدرس الحديث، هل يعقل أنه يقول إن أنا دارس حديث هو فقط مجرد يعني يقرأ الأحاديث ويشرحها؟ لابد من الدراية والرواية، لابد مصطلح الحديث كله في علم الرجال والجرح والتعديل وعلل الحديث ومثل هذه الأشياء، ويعرف يعني كيف يصل إلى يعني كيف يصل إلى صحة أو ضعف الحديث وما إلى ذلك من أمور وشرح الحديث، هذا خلاص ولا لا قيمة. طب واحد بيدرس الفقه ولا علاقة له لا بأصول الفقه ولا بقواعد الفقه ولا بالحدود ولا بالضوابط ولا لن تصل إلى شيء. لابد من استكمال الأدوات. وأدوات دائما إذا تكلم في الأدوات أو علوم الآلات يتكلم عن الأشياء التي تخدم العلوم المخدومة، يعني أصول الفقه يخدم الفقه، أصول الحديث يخدم الحديث، أصول التفسير يخدم التفسير، النحو والصرف يخدم اللغة، ده بيسموها أصول اللغة بصفة عامة، أو القواعد الفكرية في اللغة. مش أصول اللغة قد يقصد بها العلوم اللي هي علوم الأدوات زي النحو والصرف ومثل هذه الأشياء وعلم الدلالة، وقد يقصد بها أصول اللغة، أصول اللغة القواعد التي تبنى عليها اللغة. فإذا دخلت في علم فأتقنه، دي من المسائل المهمة جدا. اخدم الأمة. تكلمنا في بداية الدروس وقلنا أن طالب العلم ينبغي أن يدرس العلوم دراسة أفقية واسعة كده، يبقى محتاج أنك تمر على كل العلوم 4 أو 5 مراحل. يعني هتدرس أصول الفقه تاخد في 4 مراحل مثلا، أصول التفسير، اللغة، وهكذا، وتدرس الحديث وتدرس الفقه على مذهب من المذاهب تقعد في مثلا 4 أو 5 مراحل والتفسير وهكذا، وانت ماشي كده، وبعد كده تبدأ تتخصص. فإذا تخصصت فلا تترك في تخصصك شاردة ولا ورد، لا تترك شيء، لا تترك مقالة أو عالم من علماء هذا التخصص إلا تحاول تتعرف عليه، مقالاته، الكتب التي كتبت فيه، الأبحاث الجديدة في هذا العلم إلى غير ذلك، لا تترك ذلك أبدا، إياك أن تترك. يبقى اخدم الأمة في هذا، تخدم الأمة في هذا. لا أدري إن كان ينبغي أن نكمل هذه الليلة، نستفتي كده استفتاء سريع. إحنا عايزين نتكلم بقى عن التحلي بالعمل وهذا فصل يعني عقده الشيخ مخصوص وفصل مهم جدا، فإن أردتم أن نأخذ هذا الفصل على وجه السرعة لا بأس بذلك، وإن أردتم أن نكتفي هذه الليلة ثم نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء فلا بأس. طبعا إحنا يعني هناخد كده فصل دقيقتين أو ثلاثة حتى ننظر ماذا تأمرون، ما الذي تريدون في هذا، كمل أم نكتفي هذه الليلة بهذا القدر. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وفي نفس الوقت يعني لا أريد أن أفارقكم، حياكم الله وبياكم. هل نكتفي هذه الليلة؟ أجيبونا يا قوم. طيب جزاك الله خير. هند بتقول أكمل. أحد آخر نكتفي. دعاء بتقول نكتفي. يلا يا إخوة ناخد كده الآراء على وجه السرعة، هل نكتفي هذه الليلة أو نكمل؟ شيخ ياسر بيقول نكمل. طيب جميل، يبقى اتنين بيقولوا نكمل، واحدة بتقول نكتفي، الباقي فتحوا اللايف وروحوا نكمل. طيب جميل جدا. طب خلاص الناس طيبين وما شاء الله، أسامة كمان والدنيا كلها بتقول لك أكمل، نكمل بقى. ثم تكلم في فصل مهم جدا والفصل السادس عن قضية التحلي بالعمل، وهو أصلا المقصود بالعلم يا جماعة العمل، المقصود بالعلم العمل، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أحمد صبحي بيقول نكتفي. ليه بس يا أحمد كده زعلتني يا أحمد؟ يا رب اللهم أمين. أحمد صبحي يا أخوانا، اللي يعرف أحمد صبحي يبقى يبلغني بقى يا أخوانا عشان نعرف هنعمل معي بعد كده. طيب فهو بيقول من علامات العلم النافع، تساءل مع نفسك من حظك من علامات العلم النافع. يبقى أول حاجة العمل به من علامات أنك تعلمت علما نافعا أن تعمل بهذا العلم، لأن العلم بدون عمل ليس علما نافعا، وعلم يعني تحصل حاصل. ثم قال كراهية، أهلا وسهلا شيخ أحمد، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. من أعظم آفات العلم يا جماعة، إذا وجدت رجلا كلما آتاه الله عز وجل علما ها وتكبر على الناس وبدأ يزكي نفسه وأنا شيخ المذهب في هذا الزمان وأنا وأنا وأنا، يا أخي هذا من علامات فساد العلم وسوء النية. فالعلم النافع يدفعك إلى ألا تزكي نفسك، والله عز وجل قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا تكثر من أن تمدح نفسك أو تتكبر على الخلق وتتعالى عليه، هؤلاء الرعاع هؤلاء النابتة مثل هذه الألفاظ لا تخرج من طالب علم، يعني فضلا عن أن يكون عالم أو مثل هذه الأشياء الألفاظ الكبيرة جدا، يعني أشياء عجيبة جدا جدا. نسأل الله العفو والعافية. تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، إنسان كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، ده طبيعة العلم أصلا. كلما ازددت علما، خلاص يا أحمد الصبح مش هنعمل فيك حاجة ما تزعلش، كلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا. الأصل في العلم أنه يكسر صاحبه، الأصل في العلم يكسر صاحبه، هو يكسره من أكثر من ناحية، يكسره إن كان لله فإنه يكسره لأنه حجة، أنت تستكثر من حجج الله عليك، هذا أول. ثانيا الإنسان كلما دخل في العلم يشعر بضآلة نفسه، أنه حقير وضئيل، وأنه لم وما أوتيتم من العلم، تحقق يا جماعة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى أن أنا يعني في التخصص الدقيق جدا أنت تجد نفسك تسير في تخصص معين من 20 أو 25 سنة، ومع ذلك تجد أشياء كثيرة تفوتك وأشياء استحدثت وأشياء جاءت. وما أوتيتم من حتى في التخصص الواحد ليس في كل التخصصات، الهرب من حب الترقص والشهرة والدنيا، وقالوا آخر ما يخرج من قلوب الصالحين، إنسان يفضل الصالح يفضل ينظف في قلبه، يتخلص من حب الدنيا، يتخلص وفيكم بارك، يتخلص من حب الدنيا، يتخلص من الكبر، يتخلص من التعالي، من الحسد، من الحقد، من الشحناء، يبدأ يتخلص واحدة واحدة. آخر شيء اللي هو يكون متمكن في القلب جدا حب الرئاسة، الترقص والشهرة، هذه مصيبة في الدنيا. قال والشهرة والدنيا، يا الله. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه قال آمل أن أهرب إلى شعب من شعاب مكة حتى لا يعرفني أحد، لقد ابتليت بالشهرة وإني أتمنى الموت صباحا ومساء. الإمام أحمد قال ابتليت بالشهرة، كان يبتعد عن الشهرة قدر استطاعته، الشهرة بلاء شديد، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هؤلاء الذين يبتعدون عن الشهرة إذا أتتك رغما عنك هذا أمر آخر، أما أن تسعى إليها سعيا حثيثا وتحاول أن تنتشر وأن يعرفك الناس، هذا والله بلاء عظيم جدا لا يعرفه الناس، بلاء عظيم جدا جدا قضية السعي للشهرة، وتوقعك في مآزق ومآسي وإشكاليات كبيرة جدا. وكذلك حب الدنيا. قال هجر دعوى العلم، من علامات العلم النافع أنك لا تقول أنا عالم، ما وجدنا عالما من العلماء الكبار الذين هذبهم العلم ورباهم الطريق، دائما يدعي لنفسه العلم، كل شيخ نحن مساكين، نحن نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، نسأل أن يتقبلنا في عباده الصالحين، يعني نحن لسنا شيئا، هكذا يقولون، هكذا كنا نرى أهل العلم باستمرار يقولون هذا. قال إساءة الظن بالنفس. طبعا الجماعة بتوع التنمية البشرية الوقت يزعلوا مننا، يقول لك يا عم لازم تحسن الظن بنفسك ولازم تكافئ نفسك ومش عارف ايه وبتاع، ليست هذه طريقة السلف. الله عز وجل يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. تيجي انت تقول لي لا ده احنا نحسن الظن بالنفس، وبعد ما نحسن الظن بالنفس لان مش عارف ايه ونحاول ان احنا كده نكافئ انفسنا، لا تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بالناس تنزها عن الوقوع بهم، تنزها عن الوقوع بهم. فده مهم جدا، هذا مهم جدا، مهم جدا انك تسيء دايما الظن بنفسك. يا جماعة والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه نحن مساكين، مساكين جدا. يعني النفس، النفس دي سبحان الله فيها آفات وفيها إشكاليات وفيها مصائب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى يعني إن النفس لأمارة، ده الأصل في النفس، أمارة بالسوء، فكيف تحسن الظن به؟ إن النفس لأمارة بالسوء. كان عبد الله بن مبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. عبد الله بن المبارك الكبير، العالم الكبير، الذهب هو ترجم له قال، يعني ممن قال فيهم إن عبد الله كان أمة، عبد الله بن مبارك عبد الرحمن، مش عارف يا أخوان أحيانا كده بعض الإخوة والأخوات يدخل يقول لأ طالب انضمام للبث، مش عارف إيه انضمام للبث، مش فاهم الحتة دي، يعني إيه واحد طالب انضمام للبث؟ بعض الناس يرسل كده وعليكم ورحمة الله، يعني ايه طالب انضمام للبث؟ مش فاهمها بصراحة. احنا كده واحنا شغالين جينا حد يقول لك طالب انضمام للبث مجرد انه يسمع يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طيب معلش سامحونا بقى احنا في التقنية ضعاف شوي. فزكاة العلم يطلع في البث، مش واخد بالي من الحتة دي خالص. ايوه. واحيانا اظن الذي يفعل ذلك يكون مخطئا، يعني لا يقصد، البث ما فيش فيه اصلا شراكة. طيب زكاة العلم، قال أدي زكاة العلم صادعا بالحق. زكاة العلم إيه؟ زكاة العلم إنك تعلمه، إنك تعمل به، إنك تصدع بالحق. أيوه. تمام. ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم. قال صادعا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، إذا رأى معروف يأمر دائما بالمعروف وحث الناس على الخير وهكذا والبر، وينهى دائما عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار. يا سلام على الجمال، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. يا الله، هو ده زكاة العلم بقى. شوف زكاة العلم تصدع بالحق، تقول كلمة الحق حتى وإن بغضتك إلى الناس وبغضت الناس إليك. هذا يحصل دائما في كتاب دين المؤتفكات. أخونا عبد الرحمن مصطفى الرفع، طبعا أنا ممكن أكون كلامي مجروح في دين المؤتفكات لسببين. السبب الأول أن أنا بحب عمرو عبد العزيز، هو من الأصدقاء الذين أحبهم جدا وأحسبه على خير، ولا أريد أن أزكيه فإن الحي لا تؤمن على الفتنة، لكن الكتاب هو بالفعل أنا قرأته أكثر من مرة، الكتاب أعظم ما كتب في هذا الباب وفي تشريح للنسوية والعلمانية ومثل هذه الأشياء والردود على هذه الأفكار، هو أعظم ما كتب بلا شك، هو أعظم ما كتب في هذا الباب في العصر الحديث، أظن حتى هو أعظم ما كتب وزكاه يعني كثير من الناس غيري، يعني لست أنا الذي زكاه وحده لأن أنا ناشر الكتاب، ففي الغالب يعني لا أريد أن الناس تظن أن احنا ممكن أن احنا عايزين الكتاب يتباع، لا كتاب فضل الله عز وجل بيتباع ومش محتاج يعني، لكن المشكلة الكتاب فعلا أنا أوصي بالكتاب، طبعا الكتاب مرجع مهم جدا في هذا الباب، وأنا أوصي بهذا الكتاب لكل المسلمين والله، يعني ليته يدخل كل بيت، كتاب مهم في غاية الأهمية جدا. وبالمناسبة الكتاب ممتع، أنا أظن في الطبعة القديمة عمرو ربنا يبارك فيه حاول أنه هو يبسط الكتاب ويقربه بأسلوب أدبي جميل، وزاد في النسخة المطبوعة بعض المراجع وفيها بعض التعديلات والأشياء، لكن بصراحة الحق يقال الكتاب عظيم جدا والله يا جماعة. الله يجزي أخانا الفاضل عمرو عبد العزيز خير الجزاء على ما بذل وقدم في هذا الكتاب بصراحة، يعني بحث متقن جدا، مستوعب جميل، بينقض أصول الأفكار، جزاه الله خيرا، أحبك الله ورضي عنك إسلام، فجزاه الله خيرا، يعني أنا والله يعني أغبطه على هذا الكتاب.
يعني انا ان غبطت احدا على كتاب فانا اغبط عمرو عبد العزيز على هذا الكتاب، جزاه الله خيرا واحسن الله اليه على هذا الجهد المبذول في هذا الكتاب وهذا الاخلاص فعلا للبحث العلمي في حقيقه الامر. كتاب عظيم عظيم جدا والله يا جماعه، يعني جزاه الله خيرا. وطبعا انا لا اقول هذا الكلام يعني لا اقوله الا متجردا من اي نزعات يعني هوى او رغبه في شيء او مصلحه، لا والله ابدا. الكتاب فعلا عظيم جزاه الله خيرا واحسن الله اليه. قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، هذه حقيقه: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. قال بعض اهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة. شفت العلم، شفت العلم، جمال العلم وعظمة العلم، جمال العلم وعظمة العلم. أستاذ محمد حلمي طلب الانضمام، مش عارف. طيب، أولا بذلك للعلم صدقة، العالم شوف ينتفع به، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية في رأس ثمرة علمه. العلم من عظمته يا جماعة، المال إن أنفقت منه ينقص، أي شيء تنفق منه ينقص إلا العلم يزيد بكثرة النفقة. ولذلك أنا أجد أن أكثر الناس رسوخا في العلم وفهما له الذين يكثرون من تدريسه، ويدرس كثيرا باب العلم فتفتح له وهو يدرس أبوابا عظيمة في العلم ويرسخ في نفسه ويحفظه ويتقنه. قال: وينقص مع الإشفاق، إنه لا ينفق منه، وآفته الكتمان، آفة العلم الكتمان، نعوذ بالله من ذلك. قال: ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. هنا مسألة مهمة جدا تكلم فيها بعض طلبة العلم المعاصرين. صحيح صحيح، بعض طلبة العلم المعاصرين للأسف يقول لك يعني أنا ضد تبسيط العلوم، هذا في حقيقة الأمر هذا بعيد تماما عن الواقع، ما فيش حاجة اسمها أنا ضد تبسيط العلوم، هذه مسألة كلام خطأ، كلام في عمومه هكذا خطأ، بل بالعكس تبسيط العلوم مطلب شرعي مهم، في بداية التعلم لابد من التبسيط ثم يرتقى، شيء يعني طبيعي جدا. هذا كان موجود في عصر التابعين وأتباع التابعين وعصر الأئمة الكبار وعصر المصنفين، المصنفات العظيمة، يبدأ يعني وفي قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. كثير من بعض الإخوة الذين لا علاقة لهم لا بالخطابة ولا بالدروس ولا بأن هو تعبان مع الناس وداخل مع الناس باستمرار وشايف مشاكل الناس، هذا في الغالب بيبقى عايش في برج عاجي شوية، يعني هو راجل مكتبي شوية قاعد بين الكتب، بيميل للتجريد أكثر. احنا لا نلومه في هذا، نقول له هذا طريق، لكن هناك طريق آخر مهم جدا لا ينبغي أبدا أن يستغنى عنه ولا أن يتوقف فيه، وهو تبسيط وتيسير وتقريب العلوم للناس. قال: ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف، إنك يعني تقعد عن البلاغ، لابد أن تبلغ، لأن أنت إذا فعلت ذلك فإن هذا يقول إن هذا إيه، يسوق على الفساق، يسوق على الفساق إيه، يسوق عليه الفساق الذهب الأحمر. يا سلام على الجنان، شوف التعبير، يعني أقول لك هو الفاسق والمجرم والذي يريد الفساد في الأرض، هو يحب هذا، يحبك ألا تبلغ أبدا. فما تقولش بقى الزمان فسد وخلاص وملوش لازمة الكلام في المساجد، ولا له لازمة الدعوة، ولا له لازمة الخطابة، ولا له لازمة الدروس، هذا كلام يحبه الفساق أصلا. قال: ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. ثم تكلم عن أمر مهم جدا، وهذا الأمر دايما ما يخلط فيه بين أشياء، وقضية عزة العلماء، كلام عظيم جدا. قال: قضية عزة العلماء، التحلي بالعزة، التحلي بالعزة تصون العلم وتعظم العلم وتحمي جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلم عزيز. لذلك كثير من الأئمة والعلماء كانوا إذا دعوا، الله يرحم الشيخ محمد عبد الحليم ويحسن إليه، أخي الأعز محمد عبد الحليم، صلى الله يرحمه رحمة واسعة، وأن يتقبله في الصالحين وأن يكتب له أجر الشهادة. قال: مهم جدا مسألة العزة، وكثير من أهل العلم المتقدمين كانوا إذا دعاهم الحكام أن يدرس ولده يقول: لا مش هجيلك البيت، أنا لن أتيك، إنما العلم يؤتى إليه لا يأتي العلماء أبواب السلاطين، إنما يأتي السلاطين أبواب العلماء، هكذا. وحاول إنك تترفع عن أهل الدنيا يا جماعة، يعني ترفع عن أهل الدنيا. كثير من أصحاب الأموال والجاه والسلطان يعني يحاول أن يعني يستكثر بوجود أهل العلم عنده. لا، أنا لن أذهب، ودنياك هذه كما يقال اشبع بها. إن لم يكن عند أصحاب الأموال وأصحاب السلطان وهؤلاء البذل لطلبة العلم والحفاظ عليهم، فلا تهن أنت العلم بالذهاب والوقوف على أبوابهم. وأنا أذكر قصة العظيمة لعطاء بن أبي رباح، وهذه القصة معروفة مشهورة، لما دخل عليه هارون الرشيد وولداه، الله يلطف، لما دخل عليه هارون الرشيد وولداه وطرق الباب على عطاء بن أبي رباح، وكان عبدا أسود أحدب، يعني فيه صفات خلقية صعبة، قصير أسود. فدخل عليه هارون الرشيد واستأذن عليه، فوقف فترة على الباب ثم أذن له، فدخل عليه وفي محرابه ولم يلتفت إلى هارون، لم يلتفت. فلما خرج من عنده قال لولديه الأمين والمأمون: اطلب العلم، فإنني لا أنسى ذلنا بين يدي العبد الأسود، يقصد عطاء ابن أبي رباح ورحمه الله تعالى ورضي عنه. فما تسعاش لأهل الدنيا، لأن يا جماعة لن يفوت من رزقك شيء. دائما لما أشوف بعض طلبة العلم المتهافت على فلان رجل الأعمال أو الذي معاه مال، بحزن عليه، أقول له: أخي، أنت لن يأتيك من الرزق إلا ما قدره الله لك. لا تهن العلم بالوقوف على أبواب هؤلاء، ولا بالتذلل لهم، ولا بالذلة بين أيديه أبدا. فهو يحتاجك وأنت لا تحتاج إليه، وسل الله عز وجل أن يغنيك من فضله، صلى الله عز وجل أن يغنينا من فضله، وألا يحوجنا أبدا إلى هؤلاء ولا إلى غيرهم. قال: ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير. مهم جدا قراءة السير العلماء يا جماعة، مهمة جدا. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مما ورد عنه أنه كان يقول: ولا قراءة سيرة من سير الصالحين أحب إلي من قراءة سيرة من سير الصالحين أحب إلي من دراسة 70 مسألة من مسائل الفقه. إن هذا مما يعني يشحذ الهمة ويقربك إلى الله تبارك وتعالى ويجلو بصيرتك. طبعا أشياء كثيرة جدا هناك، يعني بعض الكتب التي ذكرها الشيخ، وأنا من الكتب العظيمة جدا، في كتاب اسمه عزة العلماء للشيخ بكر نفسه، في سير الأعلام، سير أعلام النبلاء الشيخ، وللإمام الذهبي عليه رحمة الله، وصفة الصفا وغيرها. فدائما يقول: ما كان العلماء يلقنون طلابهم. شوف القصيدة دي، قصيدة الجرجاني اللي هو علي بن عبد العزيز، القصيدة مشهورة ومعروفة: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان، عندما تقعد معاه وخلاص وتزيل الحواجز بتهون عنده، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم. تخيل بقى الآن رجل يجلس على كرسي الإفتاء، أو في منصب عظيم جدا، أو في رئيس جامعة من الجامعات، شوف: ولو أن أهل العلم صانوه، ولكن ولو عظموه، ولكن أهانوه، أهانوا العلم ببيع دينهم بعرض من الدنيا قليل، وبذل الفتاوى الواسعة الفضفاضة المصادمة للنصوص لأجل كسب ود أهل السلطة. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. قال: صيانة العلم. قال: إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم. يقول: إذا كنت وصلت منصب في العلم بسبب العلم، بقيت عميد كلية أو رئيس جامعة أو شيخ أزهر أو مفتي أو في مجمع البحوث أو منصب من مناصب في الكليات العلمية أو العملية، إلا من العلم هو الذي أوصلك إلى هذا. فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتي أو القضاء، فأعط العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. قال: واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب. هو عايز يحفظ المنصب بقى، فيفجر ويفسق ويفسد ويفتي بما يعلم ويتأكد أنه يخالف الوحي، والعياذ بالله، صلى الله العفو والعافية. يطون ألسنتهم لا يقول الحق، يحملوا حب الولاية على المجاراة وعلى الزيادة في والعياذ بالله في الفسوق والفجور بالفتوى بغير الوحي. قال فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وذلك الشيخ بكر بيقول كلمة جميلة، قال وإن أصبحت عاطلا عن قلادة الولاية، يعني خلاص لو عزلت بقى مسكت منصب وتعزلت، وهذا سبيلك لو بعد حين، كده كده هتتعزل، فإن الدنيا نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. قال فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة، أنت كده كده هتتعزل، فتتعزل وأنت ثابت على قول الحق، قوال بالحق، تخشى الله تبارك وتعالى، تفتي بما يرضي الله تبارك وتعالى، خيرا من أن تعزل، كده كده هتعزل والله، مش هيبقى لك قيمة بعد كده، وأنت قد أسخطت ربك تبارك وتعالى وضيعت الأمانة التي وضعها الله عز وجل في عنقك. قال ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد. أنا أنظر إلى بعض العلماء اللي كانوا في مجلس الشعب ومش عارف وتولوا مناصب كبيرة ثم تقاعد، بعد كده بقى يبدأ يتكلم عن الزهد والورع. يا أخي أين هذا الزهد والورع وأنت في المنصب؟ أين كان هذا؟ قال فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه هو دين العجائز السواء، يعني هو بيعمل اللي يقدر عليه، خلاص ما عادش يفيده حاجة أصلا، إذ لا يتعدى نفعه أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه، فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، أو باب القلب أخرس اللسان. خذلان. ولذلك قال ان طالب العلم يحتاج الى المضاراه لا المداهنه، المداهنه بمعنى النفاق، لكن المضاراه لا تخلط بين المضاراه والمداهنه، يعني المداهنه نفاق، لكن المضاراه انك تحاول تداري السفهاء الذين يعني مجابهتهم ببعض الاشياء ربما تحدث ضررا فقط، لكن لا يكون ذلك عائدا باثر سلبي على دينك وخلقك استقامتك ورجولتك ومرؤتك. قال الغرام بالكتب، يقول ان طلبة العلم هذا من قوام طالب العلم ان يكون عنده يعني مغرم بالكتب، كحاجة البدن. داخل بكتب طالع بكتب، وانا اعرف احد طلبة العلم قديما كان ولد، يقول له جاب يا ابي، يقول له كتب يا ابي، كتب كتب. فحتى قال له مرة يعني طب ادخل علينا بشوية بسبوسة حلويات أي حاجة، كتب كتب كتب، كل حاجة كتب طبعا. وجمع الكتب ومثل هذه الأشياء من الأشياء التي يؤجر عليها المرء إن شاء الله تبارك وتعالى، فإنه من العلم الذي ينتفع به. طبعا الإنسان يحتاج في مكتبته إلى الكتب التي يحتاج إليها، الكتب المهمة الأصلية، لكن الغثائيات أخش مكتبة مثلا ألاقي واحد عنده 500 رواية. إيه يا ابني 500 رواية؟ يا ابني هتعمل إيه ب 500 رواية؟ يعني مهما كانت يعني مفيدة ما الفائدة فيها يعني؟ ومكتبته خالية تماما من كتب الفقه وكتب الحديث وكتب السنة والكتب النافعة الحقيقية، ما فيش كتب السير. طب قوام المكتبة ايه؟ طبعا احنا هنتكلم بعد كده ان شاء الله تبارك وتعالى عن قوام المكتبة، لكن هو كان بيقول ان يعني ان قوام المكتبة في بعض العلماء كده لا تفوت كتبهم، هو بيقول كده الشيخ عليه رحمة الله الشيخ بكر وهو محق في هذا. قال طبعا في البدايه ابن القيم وابن تيميه اي كتب لهم، وذلك ابن الشيخ بكر ابو زيد عليه رحمه الله له مشروع كبير، مشروع اخراج كتب ابن القيم وابن تيميه في عالم الفوائد. قال والحافظ ابن عبد البر بقى، وذكر ابن قدامه والنووي والذهبي وابن كثير وابن رجب وابن حجر والشوكاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب والصنعاني وما الى ذلك، صدق حسن خان والشنقيطي والكلام ده كله، اللي هم العلماء المعروفين الذين لهم ثقل وقدم صدق في العلم والتاليف والطلب. قال لما تتعامل مع الكتاب اتعلم اتعامل معه بايه؟ الكتب. يعني انا النهارده حصلت كتاب، ينبغي انك تقرا على الاقل يعني قبل ما تركنه في المكتبه، اقرا المقدمه واقرا الفهارس عشان تعرف الكتاب فيه ايه، وتبقى انت عند على علم بمظن العلم، فان العلم بمظن العلم نصف العلم، انك تعلم مظن. انا يعني بقى ببحث عن المساله الفلانيه ساجدها في الكتاب الفلاني، والمساله الفلانيه في الكتاب الفلاني، انا قرات مقدمته وقرات الفهرس. قال: ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك. وبيقول كده لما تقرأ الفهرس تقرأ المقدمة أو تقرأه قراءة جرد. وبعض المواطن المهمة في هذا الكتاب. ثم يقول إن من أداب طالب العلم أنه إذا كتب يعجم الكتابة، يبقى الخط واضح عشان لو حد قرأه يستفيد منه بعد كده، ولو أنت قرأته بعد كده تستفيد منه، لأن نعرف بعض الناس اللي بتنبش نبش الفراخ أو الدجاج، فإذا أراد أن يقرأ بعد ذلك لم يستطع أن يقرأ، يكون الخط واضح مرسوم بصورة جيدة، ويقول يعني تعلم بقى قواعد الإملاء، تعلم قواعد الإملاء حتى لا تخطئ خطأ شديدا في هذا، وعلامات الترقيم وما إلى ذلك من أمور. أنا سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة.